الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. كلنا في ملكه، ملك تام. يعني حتى الإنسان لما يستيقظ، كما قلت لكم من قبل، لما يستيقظ يجب أن يوقن أن الله سمح له أن يعيش يوما آخر، يوم بيوم سمح لك أن تعيش هذا اليوم. هل أديت الصلوات؟ هل غضضت البصر عن محارم الله؟ هل أنفقت من مالك في سبيل الله؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أصلحت بين اثنين؟ هل شفعت في نكاح؟ هل عدت مريضا؟ هل عطفت على مسكين؟ هل رعيت يتيم؟ هل نصحت المسلمين؟ هل أزلت الأذى عن الطريق؟ هل ساهمت في بناء مسجد؟ هل ساهمت في بناء ميتم؟ ما دورك في الحياة؟ دور العطاء أم الأخذ؟ النفع أم الضر؟ دور الإحسان أم الإساءة؟ ما دورك؟ ما وظيفتك؟ ما مهمتك؟ له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. هي كل مشاعر المؤمنين. أنا كما أقول ليس هذا تفسيرا، هذه مشاعر إيمانية حول الآيات القرآنية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. المشرك يضيق صدره إذا عزوت الأمور إلى الله. الأحداث التي تحيط بنا إذا فسرتها تفسيرا إلهيا ينزعج، أما إذا فسرتها تفسيرا أرضيا يرتاح. إذا قلت فلان وعلان والجهة الفلانية والدولة الفلانية، وهي فعلت وهي صرحت وهي تركت وهي أمرت وهي ضربت، إذا صورت الأحداث وكأنها من فعل البشر بيرتاح. أما إذا وجهتها على أنها من فعل الله عز وجل يتضايق، لأن علاقته بالله ليست طيبة، علاقته سيئة بالله عز وجل. فالمنافق لا يرتاح للتوحيد، بينما المؤمن يرتاح للتوحيد. المنافق إذا جاءت المصيبة يقول هذا من فعل الدهر، هكذا الدهر، يوم لك ويوم عليك. لكن المؤمن إذا جاءته المصيبة يراها تنبيها من الله عز وجل، يراها لفت نظر كريم، يراها إنذارا من الله عز وجل، يراها معالجة ربانية. فرق كبير بين أن تقول هكذا الدهر وهكذا الأيام، والدنيا مد وجزر ورفعة وانخفاض وعطاء ومنع وصحة ومرض وغنى وفقر، هذا كلام أهل الدنيا. أما إذا عزوت الأمور إلى الله عز وجل المنافقون يتضايقون. حتى هناك أحداث كثيرة تجري حولنا، لو قلت لهم يا أخوان يا جماعة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا فسرت الأمور تفسيرا إلهيا تضايق المنافقون، تضايق أهل الدنيا. أما إذا فسرتها تفسيرا أرضيا، الجهة الفلانية والجهة الفلانية والصراع الفلاني والقوة الفلانية، يرتاحون. قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هو آمن بالدنيا فقط ووضع كل ثقله فيها وجعلها محط رحاله ومنتهى آماله، فكيف تربطه بالآخرة؟ ليس له فيها رصيد. الإنسان بيفرح بشيء محصل فيه شيء، ويخاف من شيء ليس له فيه شيء. الإنسان بيدخل لبيت مثلا، إذا بيت هو معروف بيرحبوا فيه بيحتفلوا فيه بيضيفوه، أما بيت لا يعرف فيه أحدا، فالمؤمن غريب عن الدنيا قريب من الآخرة، لذلك الآخرة تثلج صدره، بينما أهل الدنيا غرباء عن الآخرة، ليس لهم في الآخرة شيء، لذلك يشمئذون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الشرك تلاقي تألقت وجنات، اتحركت عيون حركة زئبقية، فلان علان الرصيد الفلاني الجهة الفلانية المشروع الفلاني، أما قلت الأمور بالتوفيق بينزعج ما له مستقيم، لأنه هو الأمور بطاعة الله بينزعج، فلان خسر لأنه ماله حرام بينزعج، هو ماله حرام لأنه معناه أنت عم تثاول عليه. فكلما الأمر عزيته إلى الله وإلى التوحيد بتضايق، وإذا عزيته إلى الدنيا وإلى أحداث الدهر بيستبشر. هي علامة دقيقة جدا. فالإنسان إذا ارتاحت نفسه للتوحيد هذه علامة الإيمان، وإن ارتاحت نفسه للشرك هذه علامة النفاق. ما الذي يسعدك؟ أن تكون الأمور كلها بيد الله أنت مؤمن، أما إذا كنت تنزعج أن تكون الأمور بيد الله فهذا من الشرك. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. العلماء قالوا أنه إذا الإنسان دعا الله بأسمائه الحسنى فهذا من أرقى أنواع الدعاء، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا متين، إذا دعوت الله بأسمائه الحسنى فهذا من الدعاء المستجاب. والذي يستنبط من هذه الآية قول الله عز وجل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أيام الإنسان يرى أنه على حق والآخرون يرون أنه على باطل، هذا الخلاف من يحله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل. لما النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ ليلا ليصلي بأي شيء كان يستفتح صلاته؟ نحن الصلوات الخمس نستفتحها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء السنة. سيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الآية عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحيانا في أهل الحق وفي أهل الباطل طبعا مختلفون، لكن أحيانا المؤمنون يختلفون، يا ترى مع هؤلاء أم مع هؤلاء أم مع هؤلاء، يا رب الحق مع من؟ احترنا يا رب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في دعاء صلاة الليل أن تسأل الله عز وجل أن يهديك لما اختلف فيه من الحق. يترى الذكر لما الحال لما العمل لما الصلاة على النبي لما الحضرات لما مجلس العلم لما التلاوة لما التفسير لما العمل الصالح لما الأحوال القلبية، يعني يا ربي أي شيء أي شيء يرضيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بهذه الآية: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك. لماذا؟ لأن الله هو الحق، فالعبد مع الحق الله بيعرف، له كلام شيء وفعل شيء الله بيعرف، مخلص الله بيعرف، ليس مخلصا الله يعرف. لماذا الله بيحكم بين المؤمنين فيما اختلفوا فيه أو بين الناس؟ لأن الله وحده الذي يعرف، بيعرف الحق، هو الحق لأنه، وبيعرف النوايا، بيعرف الأهداف، بيعرف الخلفيات، بيعرف الأشياء المتداخلة. لذلك قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني ليس في الكون كله جهة مؤهلة أن تحكم بين الناس إلا الله. أنت قد يرضيك إنسان كلامه مثل العسل، لكن له فعل كالصبر، يعتقد شيئا ويتقي فيقول شيئا آخر، يؤمن بالتقية لا تعلم عقيدته إطلاقا، يقول لك ما ترضى به عنه. إذن ليس إلا الله هو الذي يعرف الحقيقة. فالإنسان لما يقع بحيرة وبإشكال ولا يستطيع يفعل شيئا، ليتلو هذه الآية: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. في أمور خلافية كثيرة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل جماعة تدعي أنها على حق وأن سواها على الباطل. يا رب، إذا واحد الله عز وجل أكرمه بمعرفة الحق والمنهج والدليل والتعليل والمقاييس الصحيحة، وكانت عقيدته وعمله وفق الكتاب والسنة وفق ما كان عليه النبي وأصحابه، فهذه من نعمة الله الكبرى، نعمة كبرى ما بعدها نعمة، أن تكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي وأصحابه، هذه الفرقة الناجية، فنعمة كبرى. لذلك أقول لكم إن أعظم نعمة ينعم الله بها علينا نعمة الهدى، أن تكون وفق الحق، عقيدتك، قيمك، تصوراتك، سلوكك، كسبك للمال، إنفاقك للمال، زواجك، تزويج بناتك، تزويج أولادك، مهنتك، حرفتك، كلها وفق الشرع، وفق المنهج الرباني، هذه النعمة العظمى. لكن إنسان يعني ماله حرام، كسب ماله حرام، إنفاق ماله حرام، علاقته الاجتماعية أساسها التفلت، ما في انضباط، وهو في سن الخمسين، ماذا ينتظر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيها الإخوة الأكارم، حقيقة ثابتة جدا: إذا أيقنتم أن الله يعلم وسيحاسب، إذا عرفتم منهج الله، فإذا خرجتم عنه أيقنتم أن الله يعلم وسوف يحاسب، لا يمكن أن تعصوا الله. اضمنوا لي هذه السلاسة: أن تعرفوا منهج الله، هي حرام هي حلال، أن تعرف أول. هذا يحتاج إلى طلب علم، لأنه في أشياء يقترفها الإنسان ولا يعلمها، يقول لك أنا جاهل، الجهل نفسه معصية، الإنسان يحاسب على جهله. الجهل ليس عذرا، لا جهالة في الإسلام كما في القانون لا جهل في القانون. أنت بتقدر تقول لشرطي ما بعرف أنه ممنوع الطريق؟ هل يسمع منك ذلك؟ هذه الكلمة لا يقبلها منك شرطي، يقول لك رأسا لا جهل في القانون، مالك مركبة وقاري نظام السير والطريق ممنوع، هي اللوحة. فكما أنه لا جهل في القانون لا جهل في الدين، فإذا كنت جاهلا فالذنب أنك لم تتعلم. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب الفقه حتم واجب. أول شيء يجب أن تعرف منهج الله. الشيء الثاني يجب أن توقن أنك إذا خرجت على منهج الله الله يعلم. الشيء الثالث يجب أن توقن أنك إذا خرجت عن منهج الله الله يعلم وسيحاسب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذا أيقنت بأن الله موجود وهذا أمره وهو يعلم وسوف يحاسب، مستحيل أن تعصي الله، كما أنه مستحيل أن ترى شرطيا والإشارة حمراء ولن يرحمك هذا الإنسان وتتجاوز هذه الإشارة، مستحيل. الآن ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تصور إنسان يملك الدنيا، له ما في الأرض جميعا، له كل ما في الأرض، هلا محله صغير لك كل متر بمليون، فروغ محلي 30 مليون، اللي عنده الشارع كله قديش بمليون، والمكاتب كلها والمستودعات كلها والضفة الثانية وكل الشوارع وكل المدن وكل الشركات وكل المصانع، هاي الأرض. يعني أيام شركة من الشركات يقول لك عندها فائض مليار دولار، فائض غير مستثمر. لو أنك تملك أموال الأرض كلها ورأى الإنسان العذاب الذي وعده الله به يتمنى أن يفتدي بماله كله هذا العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. على كل، لما ربنا عز وجل يذكر في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أن هناك عذابا لا يحتمل وأن العذاب الذي يعذب الله به عباده في الدنيا هذا عذاب قليل، والدليل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا الذي نراه بأعيننا، الأمراض الوبيلة، الآلام المبرحة، الفقر المدقع، الإهانة الشديدة، فقد الحرية أحيانا 10 سنوات، التعذيب، كل شيء تراه عينك في الدنيا هذا عذاب أدنى، فكيف بالعذاب الأكبر؟ والإنسان غالبا لا يحتمل عذاب الدنيا، فكيف بعذاب الآخرة؟ الله عز وجل قال فما أصبرهم على النار. أما عذاب الآخرة، لو أن الدنيا كلها تملكها، لو أن الدنيا كلها في قبضتك ورأيت العذاب قلت خذوها وخلصوني، لكن هذا لا يكفي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآيات إن شاء الله تحتاج إلى وقفة متأنية. هي بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني كل التصورات عن الله غير صحيحة. بس يعني مثل سريع، إلى قضية عن قاضي طمنوك هذا بيقبض، فالقضية سهلة مدام بيقبض قضية سهلة فاطمئن. يوم الدعوة تفاجأ أن الحكم ضده والقاضي نزيه وخسر البيت خسر الشركة، ما كنت حاسب هيك. فأيام الإنسان أيها الإخوة، هل تعلمون ما هو الجهل؟ الوعاء الفارغ ما اسمه جاهل صاحبه، اسمه أمي. أما الجهل يكون الوعاء ملآن معلومات غلط. الجهل ليس أن تكون فارغا من المعلومات، يا ليت. الجهل أنت ممتلئ معلومات بس كلها غلط. عنده فكرة عن الشفاعة غلط، عن الله غلط، عن النبي غلط، عن الشرع غلط، فمحشو معلومات كلها غير صحيحة، عم يتحرك حركة غلط وفق معلوماته الغلط. أما متى يصعق؟ حينما يرى أن كل هذه المعلومات والتصورات غير صحيحة، أن الواقع بخلاف ذلك، هي المشكلة. فهي الآيات إن شاء الله تحتاج إلى وقفة متأنية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هالأستاذ صعب كثير، أي بسيطة نعمل له هدية يعطينا الأسئلة، بس ما عاد بعدين ما عطى الأسئلة ورسب. تفاجأ إنه نزيه المعلم والقاضي نزيه، فتصوراته عن المعلم والقاضي تصورات خاطئة، دفع الثمن باهظ. أخطر شيء أن تتصور معلومات عن الدين غير صحيحة. هذا يؤكده قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أيعرفون الله؟ أيام بيحتالوا على الشرع وكأن الله تنطلي عليه هذه الحيلة، أيام بيقسم أيمان معظمة كلها كذب، أحيانا بيعد حاله ذكي إذا أكل أموال الناس بالباطل وكأن الله غير موجود وكأن الله لا يحاسب وكأن هؤلاء الذين أخذ أموالهم بالباطل ليس لهم رب يحاسبه. فالمشكلة أنه حينما تتصور عن الله تصورات غير صحيحة سوف يصعق الإنسان يوم القيامة، كل غلط طلعت. يعني أيام الإنسان في الدنيا يرتب أموره على أساس تصور معين، يلاقي التصور غير صحيح ودفع الثمن باهظ. أيها الإخوة الأكارم، يعني مرة هيك قصة، بس شخص توهم بسذاجة وبغباء أنه إذا كان قدر يقلع أسنانه كلهم يعفى من الخدمة الإلزامية. أول طبيب، ثاني طبيب، ثالث طبيب، ما حدا رضي إلا طبيب قبل. بعدين قلع الأسنان كلها، راح على العرض نفسه على اللجنة الطبية، اعتبروه متهرب من الخدمة، ضعفوا له الخدمة وروح أسنانه. تصور خاطئ، هذا تصور خاطئ، خطأ شديد. شوف الفكرة الساذجة أنه بقلعهم كلهم بيطلع معي مبرر أنه انعفى من الخدمة مثلا. فالإنسان أخطر شيء عليه تصورات خاطئة. إذا أخي نحن أمة محمد مرحومة، بيغش وبيكذب وبيأكل مال حرام، وأمة محمد مرحومة بيأكل الربا بلوى عامة. البلوى عامة مشكلة، ما بقى في شيء بالدين كله بلوى عامة، بيشاهد المناظر الخلاعية بقول لك بلوى عامة، شو بدنا نساوي؟ مضطرين، تيار كله هيك. هذا كلام ما له معنى إطلاقا ولا بيعفيك من العذاب يوم القيامة. فبلوى عامة، العالم كله هيك، شو بدنا نساوي؟ ما لنا غير عفو وكرمه، كله كلام لا يسمع هالكلام. أنت إنسان مخير والمنهج واضح، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسع النفس لا تقوله أنت، الله يقوله. الشيء اللي كلفك فيه من وسعك. فنحن الآية هي إن شاء الله لنا وقفة عندها في الدرس القادم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. شو عملنا يا أخي؟ دعنا هالحاجات، الحاجات كلها ممنوعة عند الله عز وجل. روشت المعصية أنت، روشت المنكر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هالأعمال كلها الله عز وجل كشف لك يا يوم القيامة. إذا واحد غلط مع فتاة بيلاقي مثلا مليون وحدة من ذريتها بصحيفته، أعوذ بالله. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، سن سنة سيئة، فعلى مدى التاريخ بعد 1000 سنة 850 مليون إنسان تدمروا بهالسنة السيئة مثلاً. يقول له شوف عملك يا عبدي. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالبطولة أن تملك تصورات صحيحة عن الله عز وجل، عن النبي، عن هذا الشرع، عن وجودك، عن سر وجودك، عن الهدف من وجودك. فقضية مو قضية إنه والله حضرنا مجلس علم وتباركنا فيه، والله درس مبارك، هي الكلام المجاملات تبع الناس. قضية خطيرة بتمس مصيرك، بتمس سعادتك في الدنيا والآخرة، بتمس سعادتك الأبدية. فما في شيء أخطر من ذلك الشيء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني إذا الإنسان باع كل شيء بملكه باع بيته، معمله، سيارته، متجره، الفيلا بالمصيف، وأراضي، وأخذ عملة مقابلة. إذا اكتشف أنها مزورة ألا يصعق؟ شيء صعب كثير. كل شيء بيملكه فقده بثانية واحدة، وبده يتحاسب شريك مع المزورين. فحتى الإنسان ما يقع بشر عمله، حتى ما يتفاجأ، حتى ما يصعق، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما لك خيار، لازم تطلب العلم، لازم تعرف حدود الشرع، لازم تعرف الحلال والحرام، الخير والشر، ما يجوز وما لا يجوز، لازم تعرف شيء عن الله صحيح من خلال كتاب والسنة. هالقصص بيسمعها الإنسان من أشخاص غير مسؤولين، أخي هيك قال فلان، ومين فلان؟ كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. النبي معصوم، ما سوى النبي يؤخذ منه ويرد عليه. نحن ما عندنا غير الشرع، الكتاب والسنة، ما سواه مرفوض مين ما كان يكون. فإنسان بيتكي على قصة، مين جاب القصة؟ اشترى، باع حليب، ما انباع معه الحليب، غشه أم انباع؟ سأل شيخ، قال لي يا ابني هذول الناس مالهم حرام، معك حق، بهالطريقة عم بتبيع، إذا ما بتغش ما بتبيع، الإنسان بيعفيك يعني؟ والحمد لله رب العالمين.